كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قسمة الغنم. في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم وعدل البعير، جعل البعير عن البعير 10 من الغنم. هذا بالنسبة للقسمة، أما بالنسبة للهدي والأضاحي فإن البعير لا يجزي إلا عن 7. ليس بين هذا وهذا تعارض، وقال هذا في القسمة من جهة تقسيم اللحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل البعير يعدل 10 من الغنم أو 10 شاة، فهذا قسمة، يعدل قسمة. وأما النسك فهذا شيء آخر، فالنسك يختلف، لا يختلف سواء كان البعير سميلا ضخما أو كان صغيرا إذا كان موافقا للسن الشرعي. أما بالنسبة للقسمة فقد يختلف إذا كان البعير كبيرا أو صغيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الواقعة جعل البعير يعادل 10 من الغنم.
قال رحمه الله: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
يعني هذا في دليل على أن الشركاء في شيء ليس لأحد أن يستأثر بشيء عن شريكه، فإنه لا بد من العدل حتى في هذه الأمور اليسيرة، فإن هذه الأمور وإن كانت يسيرة لكنها في زمن الجوع لها شأن، لها قيمة. فإذا كان الناس في جوع فالتمر يؤثر، هذا أكل 20 تمرة بالقران وهذا أكل 10، فهذا أكل يأكل ثنتين، هذا واحدة، معناه أن هذا أكل ضعف الأول، وهم شركاء في هذا التمر سواء كان ضيافة أو صدقة أو هدية أو ما شابه ذلك. إذا وضع التمر بين الأكلة فهم شركاء فيه، فالإسلام يراعي العدل حتى في هذه الأمور اليسيرة في الظاهر، لكن قد يكون لها شأن في أيام وأزمنة الجوع. أما إذا كان الناس في سعة في غنى هذا ما يضر ولا يعني يحتاج إلى استئذان، إلا اللهم على سبيل الأدب، أدب الأكل والطعام، إنه ما ينبغي الإنسان أن يكثر من الطعام أو يكبر اللقمة، هذا باب الأدب، ليس باب يعني العدوان على الشريك، لكن أدب الطعام أن يأكل الإنسان قليلا، ليس من يعني الأدب أن يكبر اللقمة ويأخذ تمرتين، هذا فيه يعني شيء من الجشع وخلاف المروءة والأدب. ف فهذا له حال وهذا له حال. أحيانا يكون سنة أحيانا يكون حرام. يعني أحيانا يكون خلاف السنة الجمع لكن لا يصل حد التحريم، أحيانا يصل حد التحريم لكن الناس فيهم جوع وهم شركاء يصل حد التحريم.
قال رحمه الله: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. الأصل أن الشيء المشترك يقسم بالتساوي، لكن أحيانا لا يمكن أن يقسم بالتساوي فلا بد من العدل. إذا كان يعني هذا سيأخذ أكثر من هذا فلا بد من العدل. يعني أحيانا مثلا أرض بين اثنين بعضها أحسن من بعض، بعضها مرتفع بعضها نازل، النصف مثلا الغربي نازل والنصف الشرقي مرتفع، فالمرتفع أفضل من النازل، النازل يحتاج إلى دفن، إذا أراد البناء يحتاج إلى أن يدفن. وهنا الآن ما يمكن أن تقسم إلا على هذا الوجه، فإذا قسمت هذا له النصف كذا وهذا النصف كذا فلا بد من العدل. يقال مثلا الذي يأخذ القسم الشرقي يدفع كذا وكذا من المال حتى يعادل صاحب القسم الغربي. ولا يكفي إجراء القرعة، قد يقول بعض الناس مثلا تجعل نصفين شرقي وغربي ثم تجرى القرعة ومن خرج سهمه أخذ ما يخرج له، وهذا ما يجوز، هذا فيه ظلم، هذا فيه نوع من هذا نوع من القمار، لأنه يمكن التعديل والتسوية. أما القرعة فلا يصار إليها إلا في الأشياء التي لا يمكن فيها، ليس فيها حيلة، هنا ما في إلا القرعة. أما إذا كان هناك حيلة في التسوية والعدل فهو الواجب، فهنا في حيلة. يقال تقسم نصفين إذا كانوا يشتركون بالنصف، ويقال الذي يأخذ القسم الجيد هذه مثلا تقدر كم يساوي النصف كم هذا يساوي كذا، كم الفرق بين القيمتين، الفرق 5,000 10,000 أو أكثر. وقال يقال من أخذ الجيدة فليدفع 5، يخيرون، قد يختار أحد منهم يقول أنا أخذ الرديئة وأخذ 10 ويقول هذا أنا أخذ، إن اختاروا اصطلحوا فذاك، وإلا فإن تجرى القرعة إذا تشاحوا كل واحد يقول أنا أخذ الجيدة وأدفع 10، هنا نجري القرعة. فالعدل إذن يكون من هنا وهنا، يجعل فيه زيادة والقرعة أيضا، لكن أحيانا ما في سبيل إلى العدل أبدا، لا يمكن، مثل قصة الرجل الذي أعتق 6 مملوكين عن دبر، هو لا يملك إلا أن يعتق 3 فأعتق 6 هذا حرام، هو الآن أعتق 6 عبيد والشارع لم يجعل له إلا 3، هذا أعتق ماله كله. النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين هؤلاء 6 فأعتق 2 وأرقى 4، الآن ما في حيلة، لا بد أن يعتق 2 ويبقى 4 عبيدا، ما في حيلة الآن إلا القرعة. لا شك من خرج القرعة فاز بالعتق، وهذا بقي عبدا، لكن ما في حيلة الآن في التسوية، ما في إلا هذا الحل. فيقال هنا الآن يرجع إلى القرعة وليس فيه تسوية هنا. أما يتعلق بأحكام العبيد هذا يأتي إن شاء الله في بابه.
قال رحمه الله: باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
هذا فيه يعني كما تقدم القرعة. نقول نعم القرعة يعني لها دليل وأصل شرعي، لكن كما تقدم في الأشياء التي لا حيلة إلا بها ليس هناك حيلة غير القرعة. هنا في هذا الحديث استهموا فأصاب بعضهم أعلاها بعضهم أسفلها، يعني إما أن يكون أعلى أو أسفل، ما فيه وسط، فإذا تشاح هنا فليس هناك إلا القرعة. والقرعة وردت في ثلاثة مواضع في كتاب السنة، في القرآن في قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين أي يونس عليه السلام، فساهم هذه القرعة. وفي السنة في هذا الحديث وفي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن ما خرج سهمها فأيتهن ما خرج سهمها خرج بها معه السلام. فهذا دليل على القرعة. إذن كما تقدم ما يجوز أن نقول والله نقسم الأرض ونقول قرعة، لا، فيه مجال التسوية. مثلا مات ميت وترك شيئا من الميراث وجعلناه أسهم، هذه بيت وهذه أرض وهذه سيارة وهذه كذا، نجري القرعة نقول والله احنا يطلع السهم ويأخذ الأرض وهذا يأخذ البيت، نكتب بيت وأرض وسيارة نضعها في أوراق ويأخذون، اللي يأخذ البيت يأخذ البيت، اللي يأخذ الأرض ورقة فيها الأرض يأخذ الأرض. هذا ما يجوز، البيت لها قيمة والأرض لها قيمة والسيارة لها قيمة، فهذه مختلفة. هذه القرعة الآن حرام قمار، قد يرضى الورثة بناء على رضا المتقامرين فيرضى لعله تخرج له الورقة اللي فيها البيت، لكن لو علم أنه ما يخرج للسيارة ما رضي. بيت يسوى 100 مليون ولا كذا، والسيارة ما تساوي إلا 50,000، والأرض تساوي مثل 500,000، فلا شك هذا في ظلم. هنا ما يجوز، لابد من العدل. يعني اصطلحوا على أنهم على يعني يتعايق الكلى ويدفع كذا، وإلا إذا لم يصطلحوا تباع هذه الأعيان وتقسم، يقسم المال الثمن بينهم على حسب ملكهم. هذا أيضا صحيح، الموضع الرابع. أحسنت.
قال رحمه الله باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فإن خفتم ألا تقسطوا إلى قوله ورباع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
باب مشاركة اليتيم وأهل الميراث، يعني معناه أنه يجوز أن يشارك اليتيم. قال تعالى: وإن تسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فلا بأس مخالطة اليتيم على وجه الإصلاح وعدم استغلال مال اليتيم، فقد يعني يموت الميت والورثة فيهم أيتام وفيهم كبار، فيكون المال مختلطا، يأكلون جميعا في بيت واحد، فيهم قصر أيتام، فيهم ناس بالغون، لا بأس أن يأكلوا جميعا، لكن على وجه الإصلاح، ما يعني يتقصد الكبير أكل مال اليتيم ويأخذ من سهم اليتيم أكثر، أو يعني يتعمد لأكل مال اليتيم، يأكلون جميعا بالسوية فلا بأس بذلك. هذا يحصل كثيرا، إذا مات الأب الأم يكون الميراث جميعا لم يقسم، ويأكلون جميعا من مال أبيهم الميت، فيهم الأيتام والكبار فلا بأس. وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، فمن خالط اليتيم من أجل يوفر ماله ويأكل مال اليتيم، ولأنه يستهلك أكثر من اليتيم، فهذا حرام، لأن هذا نفقته كثيرة واليتيم نفقته قليلة، فيتعمد ذلك من أجل أن يوفر ماله، أو يقسمون مثلا كل واحد يتميز ماله لكنه في بيت واحد، فيشترون الطعام وكذا من مال اليتيم وهذا يوفر ماله، هذا حرام. فإذا خلطوا يقولوا: والله كل شهر نأخذ من اليتيم 500 ريال، ومن اليتيم الثاني 500، ومن الكبير هذا 500 وهذا 500، ويخلطون هذه الدراهم وينفقون جميعا، يشترون الطعام وكذا والشراب جميعا، فلا بأس ما دام أنهم على وجه الإصلاح يأكلون يشربون على وجه الإصلاح فلا بأس. لكن تحري العدل والخير هذا واجب، إذا كان مثلا اليتيم صغيرا وأكله قليل وهذا أكبر وأكله أكثر، فإنه يعامل اللي يأخذ من اليتيم مثلا 400-300 ويأخذ من الكبير 500، يعني تحري العدل والإصلاح لعدم الإجحاف بمال اليتيم. وكانوا في الأول يتحرجون، يضعون لليتيم طعاما خاصا، إذا كان اليتيم مع العائلة أسرة واحدة فإنهم يضعون يعزلون مال اليتيم ويشترون له طعاما خاصا، خوفا من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فخافوا لما نزلت هذه الآية، فصاروا يعزلون مال اليتيم، يقسمونه ويعزلونه، ثم يضعون له طعاما خاصا، يضعون له طعام مستقل، هذا فيه حرج صعوبة في قدر خاص اليتيم، يطبخ في طعام اليتيم ويعطى منه، وإذا بقي شيء من طعام اليتيم ما يأكله الآخرون، يترك له مرة أخرى وقد يفسد ويلقى، هذا فيه حرج. لا شك أن أكل أهل البيت جميعا في إناء واحد طعام واحد أن هذا أسهل وأجمع للقلوب والمحبة وربط الأسرة برباط واحد، الله سبحانه وتعالى يسر عليهم. جاء في الحديث أنهم كانوا يعزلون مال اليتيم وأنه إذا بقي فسد، فنزلت هذه الآية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الإصلاح خير وأفضل إذا تيسر، وإن تخالطوهم، يعني إذا صعب عدم المخالطة فالمخالطة جائزة، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، حذرهم جل وعلا أن المخالطة قد تكون على وجه الإصلاح والخير، وقد تكون يقصد بها الإجحاف بمال اليتيم، استغلال مال اليتيم، فالله تعالى حذر. فمن خالطه على وجه التحري والإصلاح فلا حرج عليه، ومن خالطه مستغلا لماله ويجعل المخالطة وسيلة لأن يأكل مال اليتيم فالله هدده، يعلم نيته سيعاقبه على هذه النية السيئة. يعني اليتيمة تكون تحت حجر الشخص، يعني هذا العصبة ابن عم مثلا هو العاصب فورث الميراث وصارت اليتيمة وهو الولي الآن، لأنه أولى رجل ذكر فهو الولي على هذه اليتيمة وهي تشاركه في الميراث، فيريد أن يتزوجها من أجل أن يستغل مالها لتبقى تحت سيطرته ويستغل مالها، لأن ورثت من ميت من أبيها وأخيها ورثت مليون مثلا، وهذا العاصب ما جاءه إلا مثلا سواء جاءه قليل أو كثير، لكن هذه البنت الآن ورثت مليون ريال، فهو ما يزوجها آخر، لأنه لو زوجها زوجا آخر ما الذي يستفيد من مالها؟ زوجها الآخر تستقل بمالها مع زوجها، لكن هو الآن يتزوجها من أجل أن تبقى تحته ويستفيد من مالها. دائما المرأة تتسامح مع زوجها في المال وكذا، ولسيما إذا كانت صغيرة فيستغل مالها، وهو لا يحبها لأنها قليلة الجمال فلم يتزوجها رغبة فيه لما لأجل المال، فنهو عن ذلك. والغالب أنه ما يعطيها صداقا يعني مثل صداق غيرها، لأنه هو الولي، فمهرها 50,000 يعطيها 10-5، لأنه ما أحد يطالبه، هو الولي وهي يتيمة صغيرة، هي لن تطالب لأنها يتيمة صغيرة ومولية وليس لها ولي أب وأخ هو وليها، فنهوا أن يتزوجوهن إلا أن يبلغوا أعلى سنتهن، ما يتزوجها إلا بأعلى ما يكون لها. كم تأخذ ما بين 30-50، نقول لا تتزوج إلا أن تعطيها 50,000، إذا قال لا هذا الولي تقول اتركها، إذا لم تعطيها 50 فدعها وتزوج غيرها.
قال رحمه الله: باب الشركة في الأراضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
الشركة في الأراضين وغيرها، يعني معناه أن الشركة جائزة في الأراضين وفي غيرها بمفهوم الحديث، فإذا وقعت في إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شركة لم تقسم، فيجوز أن يشترك الناس في الأراضي والبيوت والبساتين وما شابها، إما شركة ما شركتكم بسبب ميراث ورثوا هذه العقارات، أو تكون شركة يعني باختيارهم اجتمعوا واشتروا هذا البيت وهذا هذه المزرعة فلا بأس يشتركون، قد تكون الشركة هذه مشاعة، هذا له النصف هذا له الربع هذا له الخمس لكنه مشاع، وقد تكون متميزة، هذا له الجهة الشرقية هذا له الجهة الغربية، فإذا تميزت انتهت الشركة، إذا تميزت هذا له الجهة الغربية هذا له الجهة الشرقية تبين الآن وانفصلت الشركة، وإذا كانت مشاعة فهذه هي الشركة، هذا له النصف البستان له الثلث له الربع وهذا له ثلاثة أرباع فلا بأس، إن حبوا يستمرون على هذه الشركة فلهم ذلك، إذا أجروا البيت كل يأخذ من الأجرة بقدر سهمه، إذا استغلوا المزرعة كل يأخذ من الثمار بقدر ملكه، فإذا وقعت الحدود يعني إذا أرادوا القسمة فلهم ذلك، إذا قسموا وقعت الحدود صرفت الطرق انتهت الشركة وانتهت الشفعة. فالشركة مفهومة من هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
يعني إذا اقتسم الشركاء برضاهم واختيارهم فلا رجوع، اللهم إلا إذا كان غبن أحدهم تحايل أحد الشركاء وغبن الثاني فله الرجوع، هذا يسمى خيار الغبن. فأما إذا تقاسموا مع العلم والرضا فلا رجوع، هذا مثل البيع، إذا تقاسموا تمت القسمة فلا رجوع. أحد يقول والله أنا هونت، أنا والله فكرت وأخذ القسم الشرقي من المزرعة من الغد، جاء وقال والله هونت أنا أريد أن أرجع ونبقى يعني شركة مشاعة وكذا، لا، نقول إذا غبن صحيح، يعني ربما هذا خدعه، ما علم أن هذا فيه ميزة وكذا، قد يعلم مثلا أحد الشركين أن القسم الغربي سيأتي شارع مثلا وتزيد قيمته، سيقوم بمال كثير، عنده علم، فلما علم جاء إلى شركة قال شو رايك نقسم، قال ما عندي مانع، قال أنا سأخذ الغربي وأنت الشرقي، يعني الشرقي الجهة الشرقية في الغالب أنه مرغوبة عند الناس أكثر من الغربية، فالشريك قال ما عنده مانع أخذ الشرقية، زين، توافق على ذلك. ثم علم بعد أن قسم أن شريكه خدعه، لأنه يعلم أنه سيأتي شارع وأنه سيثمن هذا بأضعاف مضاعفة، فهذا غبن، له أن يرجع بالغبن. فإذا قسموا على وجه صحيح فلا رجوع.
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألناه فقال سألت أنا وشريكي زيد بن أرقم رضي الله عنه وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه.
يعني فذروه لأنه ربا، هذا يدل على جواز الاشتراك في الذهب والفضة، وهذه إحدى أنواع الشركة، يجوز أن يشترك اثنان، هذا يأتي بدنانير وهذا يأتي بدراهم ثم يشتغلون بهذه النقود، لابد من كتابة رأس المال، هذا جاء بمئة دينار وهذا جاء بمثلا ألف درهم أو أكثر أو أقل، يعرف نصيب كل واحد، ثم يشتغلون بهذه الدراهم والدنانير، يشترون بها بضائع يبيعون وكذا، ثم بعد ذلك إذا انتهت الشركة يصفون، هذا يأخذ مئة دينار رأس المال، هذا يأخذ ألف درهم أو ألفين درهم رأس المال، ثم الربح يقتسمونه على حسب ما اتفقوا عليه. هذه الشركة إذا كان فيها مال وعمل، هذه تسمى شركة الوجوه، شركة العنان، تسمى شركة العنان، مأخوذة من عنان الفرس من الجهتين لأنهما يتساويان، الجهة اليمنى مثل الجهة اليسرى، العنان له حبل من الجهتين متساويان، فهم يتساوون في الشركة، هذا منه مال وعمل، هذا منه مال وعمل، فهم يتساوون، فهذا نوع من الشركة. وإذا جاءوا بأشياء عينية فلا بأس أيضا، هذا جاء بغنم وهذا جاء بثياب أو سيارات فلا مانع، لكن يقول العلماء لابد أن تقوم في وقتها حتى لا يحصل اختلاف فيما بعد. قال تعالى الغنم هذه كم تسوى اليوم؟ الشاة تسوى 1500 700 تقوم بسعر اليوم. هذا جاء بمئة شات، شات منها ما كان يساوي 500 منها يساوي 700 منها يساوي 1000، تقوم مجموع هذا الغنم 70,000. خلاص يقال زيد جاء بسبعين ألف، ما يقال 70 شات وكذا، لأنهم سيختلفون بعد ذلك في القسمة. يقول هذا غنمي كان تساوي 1000، يقول لا ما تساوي 500، وإذا جاءوا يشترون غنما مثلها قد تتغير قيام الغنم وكذا، فتضبط بالدراهم بالنقود. قال كم تساوي الغنم؟ هذه تقوم 70,000. هذا جاء بالسيارات، كم تساوي؟ تساوي كذا، تكتب بالنقود، هذا له كذا 1000 وهذا له كذا 1000، ثم يشتغلون بهذا المال. فإذا انتهت الشركة يرجع إلى ما كتب، هذا يعطى رأس ماله هذا يعطى رأس ماله، هنا ما يكون فيه اختلاف. هذا بالنسبة لشركة الوجوه. في أنواع كثيرة من الشركة، خمسة أنواع. النوع الثاني شركة المضاربة، والمضاربة خذ من الضرب في الأرض، أحدهما يدفع المال والثاني منه العمل، هذا منه المال ولا عمل، وهذا منه عمل ولا مال. وهذه أكثر أنواع الشركات، لأن الناس يحتاجون إلى هذه حاجة شديدة. أن بعض الناس عنده مال لكنه ما يحسن العمل، أو أنه غير متفرغ للعمل، وبعض الناس يحسن العمل لكن ما عنده مال، فهذا بحاجة إلى مال هذا، وهذا بحاجة إلى عمل هذا. وهذه أكثر الشركات شيوعا في واقع الناس، فكثير من الناس يعطي ماله من يشتغل فيه، لا بس، هذا منه مال وعمل، يشتغلون على نسبة معينة، من لابد أن ينص على النسبة، هذا العامل له كم، له النصف، له الربع، له الثلث، صاحب المال له كذا، يشتغلون. الربح بينهما على النسبة، إذا ربحوا فالربح يقسم على النسبة التي اتفقوا عليها، والخسارة تكون على رأس المال، خسارة تذهب تكون على صاحب المال، أخذ 100,000 واشتغل بها وخسرت بعد سنة صارت 80، هذا صاحب المال خسر 20 والعامل خسر جهده، إلا إذا تعدى وفرط، إذا تعدى وفرط يضمن، إذا تعدى فعل ما لا يجوز له فعله، أو فرط ترك ما يجب عليه، اشترى غنما مثلا وأهملها حتى ماتت يضمن ونحو ذلك. إذا لم يتعدى ويفرط فإنه لا يضمن. والربح لا يقسم إلا في إلا إذا اتفقا على القسمة، إذا انتهت الشركة، إذا لم يتفقا فلا يقسم إلا إذا انتهت الشركة. الشركة لابد أن ينص عليها سنة، سنتين، ثلاث، أربع، فلا يقسم الربح إلا إذا انتهت الشركة أو رضي بالقسمة. لماذا؟ قالوا لأن الربح يكون تغطية لرأس المال، فلو حصلت خسارة بعد الربح ينهب من الربح. يعني مثلا بدأ يشتغل ب100,000 والشركة 3 سنوات، بعد سنة صارت 200,000، ثم السنة الثانية خسرت وصار رجعت إلى 100، خسرت 100، الآن 100 هذه تذهب من الربح، فلو انتهت الشركة الآن يرد إلى صاحب المال كم؟ 100 الباقية. الآن ما يقول صاحب، يقول العامل يعني والله ربحنا مئة جديدة وهذه بالنصف، لي 50 ولك 50، ثم خسرنا 100 تذهب علي وعليك، يعني قبل 100 التي خسرت تذهب من الربح كله. لكن لو اقتسموا، لو اقتسموا صارت 200 السنة الأولى، ثم اقتسموا أخذ صاحب المال 50 وأخذ العامل 50، ثم عملوا خسرت 100 تذهب على صاحب المال، والعامل ظفر بال50 وأخرجها حازها، ما يتحمل خسارة من الخسارة شيئا. ولذلك فإنه لا تقسم إلا إذا رضي صاحب المال أو انتهت الشركة، من أجل أن يبقى الربح تغطية على رأس المال. هذا بالنسبة للمضاربة. فيه شركة ثالثة تسمى شركة الوجوه، شركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة، يعني هذان يشتركان وليس عندهما مال، ما عندهما مال، كل واحد معدم يشتركان. يقول تعالى فلنشترك أنا وياك بحيث أننا نأخذ بالدين، الجاه يأخذون بالدين، يتدينون، يأخذون سيارات، يأخذون بضائع بالدين، ثم يشتغلون ويبيعون، فالربح لهما على حسب ما يتفقون، الربح بين النصف والثلث، والملك على حسب أيضا ما يتفقون، هل هو بالنصف أو أكثر أو أقل، لأن هذا يستدين وهذا يستدين، كم لهذا وكم لهذا حسب ما يتفقون. قال والله الملك كل شيء نستدينه، أنا أملك ثلث وأنت أملك ثلثين، يصح، لأن كل شيء يستدينه الأول هو مملوك للاثنين جميعا، ما استدانه هذا فهو للاثنين، ما استدانه الثاني كذلك للاثنين لأنهم شركاء، ولا يقال ما استدانه زيد فهو له وما استدانه عمرو فهو له، لا هم شركاء. إذن كم يملكون؟ يقول على حسب ما يتفقون عليه، لابد يتفقون. يقول ما نستدينه بيننا نصفين أو ربع وثلاثة أرباع أو ثلث وثلثين، إذن الملك على حسب ما يتفقان عليه، والربح كذلك على حسب ما يتفقان عليه، والخسارة تكون كيف؟ على حسب الأملاك، على حسب الملك، كانوا بالنصفين خسروا خسارة بالنصف، لكن يملك هذا ثلثين وهذا ثلث وخسروا، هذا يخسر ثلثين الخسارة وهذا يخسر الثلث، ويطالبان به جميعا، ما استدانا يطالبان به جميعا. يعني استدان أنت صاحب المال، استدان منك زيد، لك أن تطالب عمر لأنه شريك له، فما استدانوه على ملكهم جميعا، فأنت تطالب الدائن يطالب من شاء من الاثنين لأنهم شركاء، يطالبه بجميع ما أخذ لأنهم يشتركون فيه. هذه كمل العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، شركة الأبدان، هذه يشتركان بالعمل، ما عندهما مال، منهما عمل، يؤجران أنفسهما كالمزارعين فلاحين والنجارين وكهرباء وسباك أصحاب الحرف. يقول تعالى فلان نشترك أنا وياك ما حصل عليه أحد منا فهو بيننا نصفين، ما في معنى. قد يمر هذا اليوم اشتغل واحد بمئة ريال والثاني ما اشتغل، المئة هذه تكون بينهما نصفين، ما يقال والله هذا ظلم للي ما اشتغل، كيف هذا يشتغل بمئة ريال عرقه ثم تكون نصف لهذا ونصف لهذا، ما في معنى، اشتركوا بهذا، اشتركوا برضاهم من أجل من فاته منهم الربح هذا اليوم يحصل على خير من صاحبه، حتى لا يبقى يعني يوم ويومين وثلاثة من غير شيء، لأنه العامل قد يعني إذا مر بيوم يومين ثلاثة ما اشتغل يعني يحتاج ولا يكون عنده نفقة، فأقول أشترك أنا وفلان حيث أننا بعضنا يحمل بعضا، فات الشغل هذا يشتغل الثاني ويعطي الأول وكذا فلا بأس، لكن بشرط أن يجتهد، ما إذا تكاسل وتقاعس وترك العمل من أجل يخلو صاحب لا شك أنه لا يجوز. فهذه شركة الأبدان، يشتركان بما يعملان ببدنيهما، فإذا مرض أحدهم مثلا، والتعمد ما يجوز يتعمد ترك العمل، لكن لو قدر أنه مرض يوم يومين ثلاثة أسبوع ما كيف يكون الأمر؟ هذا صحيح أنك معذور، لكن أنا ظلمت، نعم أنا أشتغل أسبوع كامل وأنت قاعد على الفراش وكل ما كسبت بيني وبينك نصفين. قالوا إذا مرض وعجز فإنه إيش يقيم مقامه من يعمل نفس العمل، يستأجر واحد يقوم مقامه أو يفصلان الشركة، يعني إما أن يقيم مقامه أحدا وإما أن تنفصل الشركة، لأنه قد لا يجد أو كذا، فذاك بالخيار، إن قام مقامه أحدا فذاك، وإلا فله أن يفض الشركة. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي تجمع جميع أنواع الشركات، يفوض كل واحد للثاني كل نوع من أنواع الشركات، هذا يأتي بمال وهذا يأتي بمال، وهذا منه عمل وهذا منه عمل في نفس المال، وأيضا يعمل ببدنه بغير المال، واضح؟ يتاجر بالمال ويعمل أيضا في عمل غير في غير المال، مثل يعني السباك والكهرباء يشتري بالمال، بيع يشتري، وأيضا يعمل في السباك والكهرباء فيحصل على دخل. إذن مال من كل واحد مال، ومن كل واحد عمل في المال مثل مضاربة، وعمل خارج المال وهي الأبدان، ويستدينون أيضا، أحيانا يشتري يشتغل بالمال ويستدين أيضا، هذه الوجوه، فيتجمع جميع أنواع الشركة. فلا بأس إذا اتفقوا على هذا، فلا بأس، هذا جاء بمال هذا بمال، صاروا يشتغلون بنفس المال، يشترون بضائع يبيعون وكذا، ويشتغلون خارج الدكان بأبدانهم ويستدينون ويعملون، فلا بأس، لأن الأصل في المعاملات الحل. لكن يقولون لا يدخل فيها الكسب النادر، أنهم الآن فوضوا كل شيء، أي عمل يعمله فشريكه معه يملك معه، عمل في المحل فهم شركاء، عمل خارج المحل هم شركاء، وأخذ شيء بالدين بالجاه هم شركاء فيه. لكن يقولون لا يجوز إدخال الكسب النادر. الكسب النادر مثل إيش؟ قالوا مثل اللقطة، وجد لقطة أو ميراث أو ما شابه ذلك، هذا كسب، لأنهم هم فوضوا كل كسب يدخل في الشركة، كل عمل عمله كسب كسب ويدخل في الشركة، سواء اشتغل بالمال أو اشتغل خارج العمل خارج المال، فكل كسب كسب ويدخل. طيب جاء وجد نقطة، هل يدخل؟ قالوا لا، هذا كسب نادر وليس معتادا. لكن لو ذهب واحتطب مثلا، جاب حطب وباعه، يدخل في الشركة؟ يدخل في الشركة، لأنه كسب معتاد، هذا حطاب وهذا حشاش يحش وهذا كذا، راح أخذ فقع كم أو باعه من المباحات، فإنه يدخل في هذه الشركة، إلا الكسب النادر كاللقطة والميراث ونحوه. كذلك الخسارة النادرة أيضا ما تدخل، صار واحد على حادث في السيارة مثلا، سيارة الشركة، أنا مشترك في كل شيء، فصار في السيارة وصار على حادث، هذا أيضا خسارة نادرة لا تدخل. لكن الخسارة المعتادة، خسر في بيع الشراء، اشترى بضاعة خسرت أو ما شابه ذلك، فإنه يكون داخل في الشركة، فيخرج من الكسب النادر والخسارة النادرة، لأن هذه فيها غرر ويكون فيها إجحاف وظلم لأحد الشريكين.
قال رحمه الله: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
مشاركة الذمي والمشركين، الذمي هو الذي يدفع الجزية، والمشرك قد لا يكون ذميا، قد يكون مستأمنا أو معاهدا أو نحو ذلك. هل يجوز للمسلم أن يشارك كافرا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى الجواز، وهو الظاهر من تبويب البخاري رحمه الله، واستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شارك اليهود على النصف، نوع من الشركة وهي المزارعة شاركهم على النصف، ومنهم من منع ذلك ومنهم من فصل. وهو الصواب التفصيل، أنه إذا كان المسلم هو الذي يتولى العمل ولا يتولاه الذمي أو يعملان جميعا فإنه يجوز، أما إذا انفرد الذمي والكافر بالعمل فلا يجوز، لأنه لا يتورع عن الحرام، قد يبيع ربا وقد يبيع خمرا وخنزيرا لأنه يستحل ذلك، فلا يجوز أن ينفرد الذمي أو الكافر بالعمل. فإذا كان يعملان جميعا، المسلم يرى الكافر معه يعملان جميعا في دكان يبيعان يشتريان جميعا، أو الذي يتولى العمل هو المسلم والذمي منه المال فقط، فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زارع اليهود، والمزارعة ما في مجال لليهود أن يدسوا فيها شيئا من الحرام، يزرعون يسقون هذه الأشجار وتثمر بأمر الله، هذا مأمون ما فيه احتمال شيء محرم. أما اللي فيه احتمال فلا يجوز إلا إذا عامل المسلم أو رأى كان معه. بعض الناس قد يشارك في شركات أجنبية مثلا، فيه بعض الناس يضارب في شركات أجنبية، شركات مثلا أمريكية ولا بريطانية ولا كذا، هذه الشركات ما يدري قد تظهر صناعة سيارات أو شيء من الصناعات المباحة، لكن قد يكون بعض الأموال تضعه في البنوك تأخذ عليه ربا، هذا الأصل عندهم، فلا يجوز إنسان أن يضارب في هذه الشركات الأجنبية لأنهم كفرة ويستحلون الربا ولا شك، فلا، وهذا لا يجادل فيه. وقد أيضا يكون بعض نشاطات هذه الشركة في الخمور وفي المخدرات وبعض المحرمات، فهذا لا يجوز. فإنسان يشارك يضارب في شركات أجنبية فإن هذا يعني قصي أجنبي يعني كافرة، فإن هذا حرام لأنهم لا يتورعون عن الربا، الربا هذا شيء مفروغ منه عندهم وهو الأساس عندهم، يستحلون ولا يتورعون عنه. أما المسلمون فإنه ينظر، إذا علم أو غلب على ظنه أن هذه الشركة ترابي فإنه لا يجوز الدخول معهم، هذا هو الصواب، ولو كان يتصدق بقدر ما يرابون به. بعض العلماء يقول له إذا أخرج يجوز بشرط أن يخرج قدر ما يربحون من الربا، لكن هذا غير صحيح، لأنه رضا بالمحرم، رضا بالمحرم، فلا يجوز أن يرضى بشركة تمارس الربا، كيف ترضى أن تكون شريكا لمرابي ولو كنت تخرج الربا، فما يجوز أخذ الربا أصلا ولو كنت تخرجه.
باب قسمة الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
القسم هنا يحتمل أنها كانت غنيمة وأنه قسم بينهم، ويحتمل أنها كانت ملكا عاما من الفيء وقسمها بدون يعني تدقيق، إنما قسمها يعني لأجل أن يضحوا بها، ولكن تقدم إذا كان الملك يملكونها ملكا فإنه لابد من العدل على حسب أملاكهم، إذا كانوا غانمين فلا بد أن يقسم بالعدل للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، أما إذا كان تبرع من القاسم فله أن يقسم كيف شاء.
باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر رضي الله عنه أن له شركة. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي.
فيشركهم إن هم اللي يملكون واللي يدخل، لكن هو المالك الأصيل فيشركهم
فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
يعني هذا في إشكال لو قال قائل تقدم لنا أنه لا يجوز بيع الطعام حتى إيش؟ حتى يستوفى. طيب والشركة أليست بيعا؟ إنسان اشترى طعاما بمئة ريال، جاء شخص قال أشركني على النصف، أو بينهم عادة إنهم إذا قال أشركني يعني على النصف، هذا شيء عرف بينهم، قال شريكي فهنا قال شريكي، إيش معناها؟ باع عليه النصف، وهل قبض ولا ما قبض؟ ما قبض، مجرد ما قال اشتريت قال أشركني فلان قال أنت شريكي، هل يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، ظاهر هذا الحديث أنه يجوز أنه يشتر رحلة فيشركهم بمجرد أو بعد الشراء مباشرة. فالعلماء يقولون أنه الشراكة يتسامح فيها، لأنها ليست يعني مثل البيع من كل وجه، لأن ما في تسليم وكذا، الطعام كما هو، هذا دخل معه شريك ثم يحوزانه جميعا ويبيعانه على طرف آخر، هذا بخلاف من يبيعه كاملا فلا بد أن يقبضه ثم يبيع. أما الإشراك هذا يتجوز فيه، ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه يجوز أنه يشركهم في الراحلة كما هي بمجرد الشراء.
قال رحمه الله باب الشركة في الرقيق. حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في ملوك وجب عليه أن يعتق كله، وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه.
الشركة في الرقيق يعني معناه يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في مملوك، هذا عبد باع جاء اثنان ثلاثة واشتروا كل واحد دفع الثلث فملكوه أثلاثا، ما في مانع، هذا العبد ملك لفلان وفلان وفلان، كم يملكون على حسب ما دفعوا، إن دفعوا أثلاثا ترفع القيمة ثلاثة يملكون ثلاثة، قد يملك واحد النصف واحد يملك الربع والثالث الربع على حسب ما دفعوا من قيمته. طيب كيف يخدمهم؟ قال يخدموا على حسب ملكهم، إذا كانوا ثلاثة يخدم كل واحد يوما، يخدم يوم يوم يوم، هذا نصف ربع ربع، يخدم هذا يومين ثم يكون عند هذا يوما يكون عند هذا يوما، وهذا موجود في القرآن، قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فيه شركاء، سمى هذا يعني عبد مملوك فيه شركاء، وإذا أعتق أحدهم فإنه يسري العتق لأن الشارع متشوف له، أعتق صاحب الربع أو النصف مهما كان ملكه ولو كان واحد من مئة، إذا أعتق وجب عليه أن يكمل إذا كان يستطيع، فيقوم العبد قيمة عدل بدون اختيار الشركاء، بدون لا خيار لهم، يقوم ويعطي كل واحد حصته، صاحب النصف يعطيه النصف، صاحب الربع يعطيه الربع، ويعتق العبد. هذا إذا كان المعتق عنده مال. إذا كان لا مال له فإن العبد يخير، إن شاء كاتب واكتسب ودفع ما بقي، وإن أبى بقي مضاعفا، بعضه حر وبعضه رقيق. فإذا اعتق صاحب النصف يكون يومين حرا صرف كما شاء، ويومين يوم عند هذا ويوم عند هذا، سمى المضاعف. لكن إذا كانت أبى فمن يجامعها من الثلاثة؟ ولا واحد، لا يحل لأحد أن يجامعها. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهنا لا يصدق عليها أنه ملك الأمة، كل واحد لا يصدق عليها أنه ملك. أن تملك الأمة يقول لا أنا أملك الربع، إذن لا يجوز أن يجامعها، لأن هذا يفضي إلى اختلاط الأنساب، فيحرم على كل واحد أن يجامع هذه الأمة، تخدمهم فقط لكن لا جماع، حتى يتمحض الملك لواحد منهم.
باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه بعدما أهدى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن جابر وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء فقال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر رضي الله عنه بكفه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي.
الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا الهدي عام من البدن، البدن هي الإبل خاصة، والهدي عام يشمل الغنم والبقر وغيرها. وإذا أشرك الرجل رجلا في هديه بعد ما أهدى، هل الحديث الآن فيه دلالة على هذا التبويب؟ نقول هذا في نظر، والظاهر أنه ما في دلالة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 63 من المدينة، هذه قلدها وأهداها، ومعلوم الإنسان إذا أهدى شيئا إذا قلد الهدي تعين خرج من ملكه وليس له أن يعود فيه. فهل أشرك علي رضي الله عنه في هذا الهدي بعدما أهداه؟ نقول هذا ليس صريحا، الحديث ليس صريحا في ذلك، لأن علي رضي الله عنه جاء بسبع وثلاثين من اليمن وأشركه، احتمال أنه أشركه في السبع، هذا الظاهر أشركه في التي أتى بها، وذلك نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنه بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرك عليا في الهدي الذي أخرجه وقلده وأهداه، إنما أشركه في الهدي الذي لم يهده بعد، جاء به علي رضي الله عنه، هذا الظاهر. في احتمال أيضا حتى لو أشركه في عموم الهدي، يقول ما أدرى أنا أنه نوى من حين أن أهدى، قبل أن يهدي قبل أن يقلد، أنه نوى إشراك علي رضي الله عنه، فإذا الحديث ما في دلالة أنه أخرجه لله ثم أشرك فيه، هذا الشيء. الشيء الثاني نقول هل يجوز هذا؟ أن يدخل إنسان معه في هذه أحدا بعدما ذبح أو بعدما قلت، نقول هذا في تفصيل. كان قد أهدى شاة واحدة في هدي واجب أو سبع بدنة فليس أن يشرك فيها أحد، لأن هذا واجب، هذا هدي واجب، لا تبر ذمته إلا بشاة أو سبع بدنة. لكن قد يهدي الإنسان بأكثر، يذبح بعيرا كاملا أو أكثر من شاة، فله أن يهدي ولو بعد التقليد وبعد الذبح، لكن يهدي أو يشرك في الأجر. أما التمليك فلا، يملك واحد قلد ثلاث شياه، حاج متمتع قلد ثلاث شياه ثم وهب واحدة منهن لزيد، قال خذ زيد هذه ضحبه أهديها، لأنه جاء واحد من أولاده أو من أخوانه وأقربائه قال والله أنا ما عندي هذه فلان، قال والله عندي ثلاث خذ واحدة منها، هذا ما يجوز لأنه خرجها من ملكه، فليس له أن يهبها بعد ذلك ما دام أنه قلد الهدي أو أشعر إذا كان إبلا فقد خرج من ملكه، فليس له أن يهب الرقبة. لكن الأجر وار أنه لا مانع أن يشركه ولو بعد الذبح، مثل لو تصدق إنسان بالصدقة وبعد أن فعل ما نوى إلا بعد ما وصلت الفقير، لما دفع الفقير وانتهى جاء في بال أن يجعلها لأمه أو لأبيه، قال اللهم اجعل ثوابا لأمي، ما في مانع، إنه الأجر له، فله أن يهبه أو يشرك فيه.
قال رحمه الله: باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرا منها ندى وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل فحبسه بسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر
أعجل أو أرني
فقال أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
هذا كما تقدم أنه في قسمة وليست في الهدي فلا تعارض، لكن لو قال أنه جاء في حديث رواه الترمذي أن النبي من حديث عباس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاشتركنا في البدن كل عشرة في بدنه. هذا في إشكال لأنه ذبح نسك وأشركهم كل عشرة في بدنه، فالجواب أن يقال هذا منسوخ لأن هذا قبل، وفي حجة الوداع يقول جابر رضي الله عنه فاشتركنا في أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في البدن كل سبعة منا في بدنه، فهذا آخر الأمرين فيكون ناسخا لما تقدم أن العشر هذا كان قبل ثم استقرت الشريعة على سبع، فلا يجوز الاشتراك أن يشترك أكثر من سبعة في بدنه في هدي أو ضحية. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.